كنا أمس قرأنا الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في باب ليس المؤمن بالطعام، قرأنا 7 أحاديث، 5 منها صحيحة وحديثان ضعيفان. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر قال سالم ولده قال ما سمعت عبد الله، يعني ذكرها في باب ليس المؤمن بالطعان، والطعان معناه الذي يطعن في الناس ويتكلم فيهم ويطعن في أعراضهم بغير حق، فليس هذا من صفات المؤمن. ولذا هذا الأمر يحتاج إلى انتباه من المسلم، وهو طعنه على مسلم الأصل فيه أنه محرم إلا إذا كان بحق فيما دلت عليه الأدلة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي الحرج إلا مسلما اقترض من عرض أخيه المسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قالوا وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة عرق أهل النار. فالطعن في عرض المسلم الأصل أنه ممنوع ولا يجوز، محرم إلا إذا وجدت مصلحة كما دلت عليه الأدلة، كمبتدع يضلل على الناس أو فاسق جاهر بفسقه فيذكر ليحذر بقدر الحاجة، فإن هذا قد جاءت به الأدلة، وإلا فالأصل المنع من ذلك. فيجب على المسلم أن يراعي هذا الجانب، وألا يكون قوله في مسلم بطعن إلا بحق. قال سالم ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، يحكي عن والده، ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، أي ما سمعت يلعن أحد، ليس إنسانا، وليس هنا من أدوات الاستثناء كما هو معلوم، تقول قام القوم ليس زيدا أي إلا زيدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، ليس السن والظفر أي إلا السن والظفر. فقوله هنا في هذا الأثر ليس إنسانا أي إلا إنسانا، وقد جاء هذا صريحا في رواية ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط إلا إنسانا واحدا، وفي رواية أخرى إلا مرة، وهذه المرة لعل ابن عمر أو هذا الأصل أن له فيها عذر، كما جاء في رواية البيهقي أن عبدا من عبيده أغضبه فقال له ذلك ثم اعتقه رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، أي لا يجوز له ذلك، ولا يليق هذا بمقام المؤمن أن يكون صفته اللعن. جاء في رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة لا يكون الصديق لعانا. وفي هذا الحديث دليل على ما بوب عليه البخاري وأن المؤمن ليس من شأنه اللعن. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الأب قدوة حسنة لولده. تأمل سالما يحكي عن أبيه، إذا كان الأب يسب يأتي الابن يسب، إذا كان الأب يلعن غالبا ما يأتي الابن يلعن، وإذا كان الأب حافظا للسانه ضابطا كان الولد في الغالب كذلك. وينبغي أن يكون الأب قدوة صالحة حتى إن أولاده ينقلون فعله ويأتسون به ويحثون غيرهم على ذلك. والحديث الثاني حديث جابر، وسبق أنه من طريق الفضل بن مبشر ضعيف، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قال بعض الشراح الفرق بين الفاحش والمتفحش أن الفاحش هو الذي يجري الفحش على لسانه طبيعة وعادة، والمتفحش هو الذي يتكلف ذلك ويأتي بالكلام الفاحش وليس هذا من عادته. إن الله لا يحب الفاحش الذي هو من أصله فاحش، يجري الفحش على لسانه، والمراد بالفحش أي الكلام القبيح المؤذي الذي فيه مجاوزة للحد. والمتفحش محتمل ما ذكره بعض الشراح أن المراد من يتكلف ذلك وليس هذا من سجيته ولكن يفعله، ومحتمل أن هذا من باب تنويع اللفظ وأن فيه ذما لمن يجري على لسانه الفحش، سواء كان يجري على لسانه طبيعة أو كان يأتي به وإن لم يكن طبيعة. قال ولا الصياح في الأسواق. أما الشطر الأول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش فله شواهد كثيرة عن عائشة في صحيح مسلم وعن أسامة بن زيد خارج الصحيح، عن جماعة من الصحابة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. والصياح في الأسواق سندها ضعيف، لكن قد جاء في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس بصخاب في الأسواق. الصخاب أي رافع الصوت. ولا ينبغي أن يكون المسلم كذلك، إذا دخل السوق لحاجته يدخل بسكينة هدوء، يدخل ذاكرا لله جل وعلا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فيما استطاع، ولا يكون صياحا لا في شراء السلع يشتري بهدوء ولا في بيعها. والحديث الثالث حديث عائشة أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، والسام بمعنى الموت. أي دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقالت عائشة: وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. أي دعت عليهم بأن السام يكون عليهم أي الموت، وزادتهم بذلك قول: ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، أي تمهلي تأني لا تستعجلي. وكان هو قد أجابهم قال: عليكم، قال: وعليكم، أي وعليكم مثل ما دعوتم علينا، عليك بالرفق أي اللين، وإياك والعنف والفحش، العنف أي الشدة والقساوة، والفحش أي الألفاظ التي فيها مجاوزة للحد. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، هي قد رددت عليهم بمثل ما قالوا، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قال العلماء في تنبيهه عليه الصلاة والسلام لعائشة على هذه الكلمات، قالوا: إن القصد في ذلك أنها أطلقت عليهم ألفاظا إنما يستحقونها إذا ماتوا على ما هم عليه، وهي اللعنة والغضب. فهم إذا ماتوا على هذا الدين اليهودي استحقوا هذه الأمور، ولكن ما داموا أحياء فيحتمل أن يرجعوا عن ذلك الدين إلى الإسلام. قالوا: فكان إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليها لهذا السبب، لأنها أعطتهم حكما لا يستحقونه إلا إذا ماتوا على ما هم عليه. وقال بعض الشراح: إنما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه كان يطمع في هدايتهم وإسلامهم، فكره منها ما قالت لما قد يؤدي ذلك إلى تنفيرهم عن الإسلام. وأيضا قال بعضهم: إنما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعويدا لها على حسن المنطق وحفظ اللسان وعدم الفحش في القول. وإن كانوا قد يستحقون مثل هذه الألفاظ، وكل هذه معاني صحيحة ومقاصد صحيحة، وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ليس من صفة المؤمن الفحش في القول، والفحش كما سبق يطلق على المجاوزة في القول، ويطلق على ذكر الأشياء السيئة من الفواحش، لكن القول إذا حصل فيه مجاوزة وتعدي سمى فحشا. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن من صفات العاقل أن يعرض عن كلام السفهاء إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلام هؤلاء، لم يبالي بهم. ستتعب إذا أردت أن تجازي كل سفيه بقوله. فالتغافل من صفات العاقل، لا سيما إذا كان المتكلم سفيها ليس لكلامه تأثير ولا يترتب على ذلك مفسدة. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الدعاء بالباطل بغير حق لا يستجاب، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المؤمن مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجاب، مع أنه خطأ. يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو على إنسان صالح بغير حق، هذا لا يستجاب. والحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أي هذه صفة المؤمن، لا يكون طعانا أي طعانا في الناس قادحا في أعراضهم بغير حق، ولا يكون لعانا. وتأمل هذه صيغة مبالغة، أي لا يكون منه هذا الشيء كثيرا مترددا. ولا الفاحش كما سبق في بيان معنى الفحش، ولا البذيء، والبذاء أيضا في الأقوال السيئة. والفعل قد والفحش قد يطلق على الأفعال، فالفحش يطلق على الأقوال وعلى الأفعال، فالزنا سمى الله فاحشة وهو فعل. فليس المؤمن بالفاحش في أفعاله ولا البذيء في أقواله. والحديث الخامس حديث أبي هريرة لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وذو الوجهين ليس معنى أن عنده وجهين حسيين، بل المراد من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هو وجه واحد له الوجه الحسي، لكن صفات هذا الوجه وأفعاله تتقلب. فذو الوجهين من يأتي كل طائفة من الناس بمثل ما هم عليه، يدخل إلى الأمراء والملوك يمدحهم ويثني عليهم، ويخرج إلى خصومهم ومن لا يحبهم يذمهم يسبهم يقدح فيهم، يأتي إلى العالم يثني عليه يمدح في وجهه، فإذا خرج يذمه. كما قال الصنعاني رحمه الله وهذا اغتراب الدين، فاصبر فإنني غريب وأصحابي كثير بلا عدي، إذا ما رأوني عظموني وإن أغب فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا عرضي. يعني أمامه يثنون عليه يمدحونه، إذا غاب يتكلمون عليه ويقدحون فيه. هذا ذو الوجهين. ذو الوجهين كثير من أصحاب السياسات الآن ذو وجهين، يجلس مع المستقيمين يتكلم بلسانهم، يجلس مع العلمانيين يتكلم بلسانهم، يجلس مع الكفار يعطيهم ما يريدون. فذو وجهين كما قد تذاكرنا نحن وأنتم أبيات من؟ أبيات البيحاني، ماذا قال في أولها؟ نعم، يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يكون منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يكون منهم. وعن ماركس أي زعيم الشيوعية الاشتراكية يأخذ كل درس، وعند الإنجليز يكون منهم، حتى قال في آخر وفي باريس محسوب فرنسي، يعني مع الناس كل واحد يأتي بوجهه. فهذا ذو الوجهين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون أمينا. والمعنى في هذا الحديث، هذا الخبر المراد به النهي، أي لا ينبغي أن يأتمنه الناس، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، أي لا ينبغي أن يكون مؤتمنا عند الناس، يكون أمينا على أمورهم فإنه متقلب لا يؤتمن. فذو الوجهين ليس بأمين في حقيقته، ولا ينبغي أن يجعله الناس أمينا، بل هذا من صفات المنافقين. جاء ناس إلى عبد الله بن عمر فقالوا له يا أبا عبد الرحمن ندخل عند أمرائنا فنتكلم عندهم بالثناء، فإذا خرجنا من عندهم قلنا خلاف ما تكلمنا به عندهم، أين ذمهم؟ قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا شر الناس. في هذا الحديث حث على الإخلاص والصدق وعدم المراءة للناس والمداهنة، وما أريح ذلك يسير على مبدأ ووضوح أمام العدو والصديق، فإن عاش عاش حميدا وإن مات مات حميدا. والحديث السادس هو أثر عن عبد الله بن مسعود قال الأم أخلاق المؤمن الفحش. الأم مأخذ من اللؤم، وما هو اللؤم؟ اللؤم مشتق من الالتئام، والالتئام بمعنى الاجتماع، فمعنى التأم الجرح أي اجتمع وانضم بعضه إلى بعض بعد أن كان منفتحا. قال العلماء وسمي اللؤم لؤما لأنه يجمع كثيرا من الصفات السيئة، يجتمع في صفات سيئة كثير. وألأم أخلاق المؤمن الفحش، يعني هذه الصفة هي الصفة التي تجمع الشر الكثير، هو الفحش، فحش اللسان، مجاوزة الحد في الكلام، التعدي فيه، عدم الانضباط بالحق، قول الباطل، هذا ألأم أخلاق المؤمن. والأثر الأخير أثر علي رضي الله عنه وهو ضعيف، لعن اللعانون، قال مروان الذين يلعنون الناس. قد جاء ما يدل على هذا الأثر أن اللعنة تعود إلى الذي لعن إن لم يكن الملعون أهلا. هذا الحديث فيه بيان أنه ليس من صفات المؤمن الطعن واللعن والفحش في القول، وأن المؤمن يكون ملازما للحق في أقواله. هذه أبواب نقرأها للعمل بها لا لمجرد الاستمتاع بسماع هذه الأدلة والأحاديث دون عمل. فنحن ما اخترنا هذا الكتاب كتاب الأدب المفرد إلا لنتأدب جميعا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما طلبة العلم فهم أحق الناس أن يحفظوا ألسنهم عن كل طعن بغير حق، وعن اللعن، وعن الفحش في القول، وعن البذاءة، فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب. قد يغضب المسلم ولكن لا يحمل غضبه أن يجاوز الحد في كلامه. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد لنا جميعا. أخ يقول: هل يدخل في قوله لا يحب الصياح في الأسواق المحرج؟ هذا البيع الذي هو يسمونه عندنا الحراج، وهو اسمه بيع من يزيد، كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبيعون بمن يزيد، يقول من يزيد فهذا يزيد شيئا، ثم يقول من يزيد، ولكن ليس على الحال الذي الآن. أما الآن أسواق والصياح هذا مذموم. أخ يقول: بعض الطلاب يرفعون أصواتهم في المسجد خصوصا بعد العشاء، وهذا من الخطأ. عمر رضي الله عنه أراد أن يؤدب من يرفع صوته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام احتراما للمسجد ولموضع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه منعه أن هؤلاء كانوا من الأعراب، وقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. فخطأ، وينبغي أن تكون المساجد فيها سكينة. أخ ينبه على أمرين قال مهمين. قال: الأمر الأول الأوراق التي تحتوي على آيات وأحاديث وأسماء الله، فربما نجدها في السكن أو الطريق أو الدرج، وهذا نبهنا عليه مرارا، وأنه ينبغي أن يكون هذا هما للصغير والكبير، يجد ورقة فيها ذكر لله يرفعها، وهذا من تعظيم شعائر الله الذي هو دليل على تقوى الله جل وعلا، ومن كان معظما لذلك فهذا دليل على أنه متقي لله، فلا يجوز رميها في هذه الأماكن التي تمتهن فيها، ومن وجدها يرفعها. قالوا: الأمر الثاني يحصل بصاق ونخام عند مكان الشرب، وهذا منظر مؤذي، وهذا من الخطأ أيضا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة وهم في بعض الغزوات، مر فوجد أوساخا في أماكنهم حول خيامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم. والفناء الذي يكون متسع أمام البيت، فكيف إذا كان هذا بداخل المسجد؟ فهذا الصرح أولا من المسجد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة. وهذا مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من مساوئ هذه الأمة، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد ولا تدفن، فهذا خطأ مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، مخالف لأمره للصحابة بتنظيف أفنيتهم وأماكنهم. فالذي يبصق يبصق في الحمام أو في منديل معه، أو يخرج إلى خارج بصاق في مكان لا يؤذي به الناس، أما يبصق في مكان الشرب ويأتي الآخر يشرب وفيه البصاق، فهذا يعتبر من الخطأ ومخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. بل إذا كان كما هو الحال عندنا مكان الشرب في هذا المكان فهذا محرم، لا يجوز، فإنه مسجد. وكيف يبصق فيه ويؤذي غيره؟ ولا بد يعني لطالب العلم أن يكون على أحسن الأحوال في كل شأنه. سبقا حفظنا أثرا لبعض الأئمة وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، مر معنا اليوم في سند البخاري، وكان مما يقول قال: يا طلبة العلم، إنكم قد طلبتم أفضل الأمور فيجب أن تكونوا خير الناس. وصية يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، إنكم قد طلبتم أفضل الأمور فيجب أن تكونوا خير الناس في كل شيء، في أقوالكم وأفعالكم، في أماكنكم، في سكناتكم، في دعوتكم، في معاملتكم للناس، في معاملتكم مع الله، أفضل الناس. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للخير. وإلا فالعمل بالعلم وتطبيق العلم، طالب العلم يطبق العلم على نفسه، هذا من أهم ما يكون، على نفسه، على بيته، على أولاده، في سائر شأنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.